الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي الأجوبة الألبانية على الأسئلة الأسترالية لعلامة الألبانية رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سئل الشيخ، نعم في سؤال يا شيخ، الشيخ تفضل. السائل يوجد باستراليا جمعيات إسلامية كثيرة وغير إسلامية، بمعنى اسمها غير إسلامي إنما تسمى باسم المدينة.
السؤال احنا قلنا كان معنا مبحث قبل صلاة العصر، وهو تعبير الصديق رضي الله عنه لعروة بن المسعود أمصص بضرة اللات، وقلنا لماذا يعني اختار هذا، وقلنا بأنه ليس داخلا في الفاحش والمتفحش ولا في الذي لا ينبغي أن يقال وغير ذلك، وإنما هو مرتبط بماذا؟ مرتبط بما كان عليه عادة العرب. فأمصص بضرة، كان عندهم أمصص بضرة أمك، هذا الذي كان عندهم في الإنكار. الصديق رضي الله عنه لم يقل أمصص بضرة أمك، وإنما قال أمصص بضرة اللات، إشارة إلى معبوده. طيب، وقلنا بأن أعضد أيضا بهاني أبيك، هذا هناك علاقة ومناسبة في من تعزى بعزاء الجلية بين قوله وبين ماذا؟ وبين ذكر العضو اللي هو الذكر. لماذا هذا؟ وقلنا بأن هذا والله أعلم أنه يرجع إلى أن الإنسان، هذا الإنسان إنما هو من ماء مهين، وهذا الماء المهين لما خرج من هذا ذكر أبيه فأنت لا تساوي شيئا، فهو إشارة إلى أنك لا تساوي شيئا ولا تستحق شيئا، فمن أنت؟ فيكون العبرة بهذا الأمر، يكون العبرة بهذا الأمر والإشارة. ابن القيم له كلام في هذا المعنى، ذكر تعليل لماذا ذكر هني الأب، فقال رحمه الله تعالى: ونظير ذكر الأم ها هنا ذكر هني الأب لمن تعزى بعزاء الجاهلية، فيقال له أعضد هنا أبيك. وكان ذكر هني الأب ها هنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه. شوف انتبه، تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية، افتخر بآبائه وكذا، بالعضو الذي خرج منه وهو هنو أبيه، فلا ينبغي له أن يتعدى طوره. من أنت؟ مهين خرج من ماذا؟ من مجرى بوله ومجرى، فمن أنت؟ كما أن ذكر الأم ها هنا أحسن تذكيرا له بأنه باق على أميته، والله تعالى أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقصد ذكر الأم ليس في حديث أمصص بضرة اللات، وإنما لما أن الرجل عطس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأن رجل عطس فقال رجل السلام عليك، رجل قال له السلام عليك لما عطس أخوه، فقال له السلام عليك، فقال النبي عليك السلام على أمك، وعليك السلام عليه وعلى أمك. فلماذا يعني ذكر وعلى أمك؟ فهو هنا يقول كما أنا ذكر الأم هنا أحسن، ما قال على أبيك، ليه؟ تذكير الله بأنه باق على أميته، والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج أبخرة المختنقة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة، شرع له الحمد لله على هذه النعمة مع بقاء أعضائها على التهامها وهيئتها. نعم. يبقى هنا الإشارة هنا بهن الأب أي الذكر، إشارة إلى أن احتقار الإنسان المفتخر بآباء. من أنت؟ ما أنت إلا ماء مهين خرجت من مخرج بول. نعم. إذن هذا نعتبر يا إخواني من الفحش أو من الجنس الذي كان العرب يستعملونه في المخاطبة، فيكون هذا من باب تغليظ الإنكار. نعم.
السائل يوجد باستراليا،
ليس أننا في العرف ممكن حنتكلم كلام قد يبدو عادي، ولكن العرف بيعتبره شديدا. يعني مثلا واحد يقول مثلا واحد انت اصلا ابن انت ابن امك, هذه عيبة, ما هو مع انه هو ابن امه لكن يقول لك هذه عيبة. يعني يعني ابن امي يعني ها, او انت تربية امرأة, هذه بيعتبر يعني كذا. فطبعا ده بيعتبر بالنسبة للناس هذا مستقبح, يا بني آدم أو يا ابن آدم, هذا أيضا نفس المسألة. يعني أنت لا تفهم. فمثل هذه الألفاظ تؤخذ بالعرف التي هي فيه. فكان العرب عرف ثكلتك أمك, تربت يداك, أمسس بظر أمك, معروف. فلا نقيس عليها قبح بعض الناس و تطاول بعض الناس, ونأخذ لهم من كلام الصحابة. ولذا أنت شفتم طلاب رسلان انبروا الاستدلال لرسلان على ما يفعل على المنبر, وأخذوا له بمثل هذه الأشياء. وهنا نقاعد قاعدة ثمينة 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 من شقين. القاعدة الأولى, ليس للصحابة مثل السوء, ليس للصحابة مثل السوء. لا تأتي شيخك الطال على المنبر فتأتي تقول طيب ما هو أبو بكر رضي الله عنه قال كذا, ثم عمر قال كذا. ليس للصحابة مثل السوء, لا ينبغي أن تستدل في الصحابة على مخالفتك. يسقط شيخك لكن ما يسقط الصحابة. فهؤلاء ينسبون للصحابة المحنة الذي لا يليق من أجل أن يرفعوا خسة شيخ يتعصبون له. فليس للصحابة مثل السوء. الأمر الثاني, أن الإنسان يحذر أن يسلك لشيخه بما يعود على العلم بالبطلان والدليل بالرد. إذا كنت تتأول شيخك لا تتأول شيخك من باب التبرير وتبرر له, ثم تورط العلم, ثم تورط العلم نفسه. وإنما ينبغي أن تحافظ إن كان شيخك يستحق التبرير, وأنه مثلا فعل كذا لا والعلماء قد فعلوا, وهذا له حظ من النظر, وهذا له كذا وكذا. انت ما يكون مقصده في تبرير شيخك, انت مقصدك في ذلك نصرة حق ونصرة علم. انما انا ابرر شيخي وانصر شيخي ثم غدا. ولهذا المتعصبة قد يستدل الواحد بما لا يعتقده من اجل ان يسقط الشخص الذي يحاربه. شوف يعني ممكن مثلا يكون معتقده واحد اثنين ثلاثة, لكن ربما رد على من يريد إسقاطه بما ينصر القول المرجوح عنده, لكن من أجل أن يسقطه. لأن لا يتسنى له أن يسقط هذا الرجل ولا أن يطعن فيه حتى يتبنى ماذا, حتى يتبنى هذا, حتى يتبنى هذا القول. نعم.
السائل, يوجد بأستراليا جمعيات إسلامية كثيرة وغير إسلامية, بمعنى اسمها غير إسلامي, إنما تسمى باسم المدينة, مثلا جمعية طرابلس, جمعية بيروت وما شابه ذلك, أي القرية التي ينتسبون إليها, ولكن القائمين عليها من أهل السنة تقليدا للأباء والأجداد, وأكثرهم يغلب عليه الجهل أو البدع أو التعصب إلى مدينته أو قريته. فما هي النصيحة التي توجهوها لنا في التعامل معهم؟ الشيخ, ما أظن هنا في هذا السؤال عندي شيء جديد أقدمه بعد أن سبق يعني الكلام السابق في الجواب عن السؤالين المذكورين. ما دام أنه لا يعني جهلة فيجب أن يعلموا وأن يتلطف في أمرهم وفي تعليمهم. ولا شك أن انتساب هذه الجمعيات كل إلى بلدي أو إقليمه هذا أشبه ما يكون بدعوى الجاهلية, فينبغي أن تكون هذه الأسماء لهذه الجمعيات تعبر عن شخصية الجمعية من حيث هدفها ومن حيث دينها ومنهجها ومخططها ونحو ذلك. أما الانتماء
يعني إذا خرج مخرج العصبية, لكن إذا خرج مخرج التعريف فلا إشكال فيه. يقال جمعية بيروت, جمعية طرابلس, جمعية كذا, فهذه لا إشكال فيها ما لم يصل حد إلى التعصب. نعم.
أما الانتماء إلى بلد فحين ذاك لا فرق بين من ينتمي
يعني. ولهذا لعل الشيخ جواب الشيخ جاء بناء على قولي في السؤال, وأكثرهم يغلب عليه من الجهل أو البدع أو التعصب إلى مدينته أو قريته. لا إذا كانت النسبة نسبة تعصب يا أخوان نسبة تعصب ردت حتى ولو كانت إلى المهاجرين أو الأنصار إذا خرجت مخرج العصبي قال الرجل يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بدعوى الجلية أنا بين أظهركم دعوها فإنها منتمة. نعم.
أما الانتماء إلى بلد فحين ذاك لا فرق بين من ينتمي إليه من مسلم أو من كافر، لذلك نحن نقول أنه يجب أن يكون عنوان المسلم دائما معبرا عن منهجه. وفي الأمس القريب أيضا تطرقنا للموضوع
وأن يكون اسمه معبر عن منهجه، الاسم ذاته حينما تختار اسم صحابي أو اسم نبي أو اسم كذا، بخلاف الاسم الذي قد يكون اسما غربيا أو اسم كافر أو اسم عاهر أو اسم لعب كرة مشهور أو يعني هذا يعبر عن معدنك. يعني لما تقول مثلا لتسأل أي ولد في الشارع أنت اسمك أنا اسم أنس وأخوك هذا أخوك نعم اسمه حذيفة حذيفة على طول تقول أبوك أخ، يعني يكون أكيد يعني مش هيكون إنسان عادي يعني عام أو ماله في الاستقامة أو كذا، يعني ابتداء هذا هيكون يعني عند استقامة، لكن بقى الاستقامة بعدك تكون حزبية ولا دي حاجة تانية، لكن ابتداء هيكون هذا الرجل لا هو مثلا عام عادي ولا هو مثلا فاسق مثلا صاحب معاصي ولا غالبا تجده ماذا؟ أتجده على استقامة طالما أنس وحذيفة وكذا، يبقى هذا أسماء تنم عن أن الأب على منهجية معينة. نعم.
وفي الأمس القريب أيضا تطرقنا لموضوع أعتقد أنه مهم بالنسبة لوضعنا الحاضر الآن، من حيث أنه ينبغي على كل مسلم أن يكشف عن هويته وذلك بأن يدعو إليها طارة إجمالا وطارة تفصيلا. والتفصيل
كلمة جميلة ورائعة، ينبغي على المسلم أن يكشف عن هويته. الله أكبر، مش هويته يا أخواني الإسلامية إن مسلم، هذا المليارات دي كلها تنتسب إلى الإسلام، الصوفي مسلم وال الخارجي مسلم والأشعاري مسلم، كله بينتسب الإسلام، لكن مراد الهوية يا إخواني الأخص، الهوية الأخص، هوية المنهج، هوية الانتماء، هوية الوسطية. فأنت وسط في باب الأسماء والصفات بين معطلة وممثلة، وسط في باب الصحابة بين خوارج وروافض، وسط في باب قدر بين قدرية وجبرية، هو دي الهوية. الهوية أنك لا تتكلم كما تكلم الناس فتكون إمعة، إنما تتكلم كما قال الله كما قال رسول كما قال السلف، وما عليك أن يخالفك الناس أو أن يوافقك الناس، ما عليك بهذا، المهم أنك تتكلم بما تكلم به السلف. لا بد أن تكون الهوية واضحة، وهذه الهوية أخواني بتتميز بمنهجيتك التي تظهرها، دعوتك التي تتبناها، أولوياتك، كتبك التي تشرحها، علماؤك الذين تنتمي إليهم. يعني لو أنا مثلا دلوقتي بشرح لكم الآن وبقول، وأيضا الأستاذ سيد قطب قد قال في الظلال كلمة رائعة وجميلة، وممكن أن أختلف مع سيد قطب يعني، ولكن قد قال ده، نفترض بقطعنا دلوقتي عشان بس نفترض يعني على وجه الافتراض لو قلنا هذا خاصة بتكيفني. طب لو أنا قلت مثلا إيه، وفي بحث ممتاز جدا للشيخ صفر حوالي في كذا، اي اسم بنطقه انت بتوجهني من خلاله على طول مباشره. فلهذا احنا بنقول الهويه لابد ان تكون واضحه. طب واحد يقول لكن اظهار الهويه يسبب لي مشاكل وعداء مع الناس، نقول وبناء عليه تظهر هويتك. نقول هذه والشريعه جاءت باعتبار درء مفاسد وجلب مصالح وكذا، نقول إن من أعظم المفاسد ما تحسبه أنت درءا للمفاسد. المفاسد التي تحسب أنك درءها هي المفاسد التي جلبتها، لأن التميز يجب، ولأنه ما ينتشر الحق إلا بالتميز، وليس معارضة أهل الباطل لأهل الحق مفسدة معتبرة في الشرع، وإلا لاعتبرت معارضة الدولة العباسية لأحمد كان ينبغي عليه أن نراعي مصالح المفاسد ولا يقوم هذا القيام، وكان ينبغي على أحمد بن نصر الخزاعي بدلا من قتل أن يعتبر هذه، وكان ينبغي على ابن تيمية بدلا من سجن أن يعتبر هذه. إن أعظم المصلحة هي إظهار الشريعة عند من يخالفها، لأنه إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف الناس الحق، كلنا يقدر هذه. أصلا ما تتكلمش عن منبر في مسألة التوحيد، أصلا ما تتكلمش في الدروس في الجرح والتعديل الناس هتنفر، أصلا ما تتكلمش في أحداث غزة لأن العواطف، انتظر شوية كده وبعدين. أصلا ما تتكلمش في الرد على مشايخ الصورات، أنت عارف له شعبية فهيؤدي إلى هذا. أنت ما تتكلمش ليه بدعوة أن ده ينفر عنك ماذا؟ عامة الناس. طيب أنا أتكلم إمتى؟ يعني انتظر لك كده مثلا إيه؟ بس خلال يعني سنتين ثلاثة كده. طب سنتين ثلاثة جينا نتكلم وجدنا من يسمع وينفر، نفس المسألة، لن يرضى عنك الناس حتى تتبع ملتهم، ولما كانت ملالهم شتى فإرضاؤهم محال. انت هترضي من بقى انت هترضي الأشاعرة ولا ما يقابلهم المعتزلة؟ هترضي الخوارج ولا ما يقابلهم المرجئة؟ هترضي يا اخواني، شوفوا انا كما ذكرت لكم الاخوان لم يقبلوا كلاما في سمعنا هنية حتى ولو من الاخوان. شوفوا سلام عبد القوي يرد على وجد هنية وكلاهما، سلام عبد القوي يرد على اياد القليب وكلاهما، وهكذا. ما يقبل مصطفى العدوي يعزي وكل شيء، بس فقط يعني بيقول ده مسلم وليه نحرمه من الرحمة وليه كذا، وده يعني ما قال زي هشام البيري مثلا قال ده مبتدع ضال والفرح اللي هي اللي انت بتقول دي سبب المشكل. طب ايه سبب المشكلة عند العدوي؟ طب ايه سبب المشكلة عند وجد غنيم؟ طيب ايه سبب المشكلة عند اياد القنيبي تكفيري اللي مع على طول الخط؟ اهو رجل معي، هو لسه اخ احد الاخوة ارسله لي، الرجل ده طلع قال ايه بقى الظاهر من جهة الاكراد كده على المنبر، والذين يتمون باللحى وجالس طول النهار واللحية سنة ولا اللحية واجبة والثياب وكذا، وترك اخواننا يذبحون في غزة والذين 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 الى اخر ذلك. طبعا ده المفترض خطاب ايه؟ خطاب كده بقى هيفرح الاخ بعيد التعليقات. والله يا اخواني سب وشتم فيه، الله يقول ادخلوا في السلم كافة، الله يبقى اذا ما حتى يسلم. حتى الذي يحاول ان يرضي الناس لن يسلم، لن يسلم. وعليه طالما في النهاية الناس ينقسمون في اي رجل اي داعية مهما كان مميع ومتمسك، الناس ينقسمون فيه إلى طائفتين، فلتجعل قسمتك في هذان خصمان اختصموا في ربه، فأما وأم اجعل مع الذين آمنوا عن الصالحات. يبقى خصومتك في الله. إنما طيب أنت تسكت الآن ولن تتكلم في هؤلاء المشايخ. طيب نفس الشيخ نفسه ما عباه العامة، شوف لما راح المحكمة حسان، ها أنت الذي عيبت فقط، أنت بتعيب من جهة منهجية، لكن عابه أناس آخرون من جهة أخرى. ما يمكن أحد لا يعاب، ما يمكن. فاحضروا هذه أخواني في حقل الدعوة يا أخواني، بارك الله فيكم، القول بأن درء البيان هذا للمنهج وبيان هذا المنهج درءه إنما هو وعدم إظهاره إنما هو من باب تحصيل مصالح وضرء مفاسد، لأنك لو أنك أظهرت ذلك سوف ترتب على ذلك مفاسد، الناس ستنصرف عن المسجد، الناس ستنصرف مهما تكلمت حقا في يوم من الأيام الناس ستنصرف. فاجعل المسألة من أولها إنك لست بقاتلي حتى تجمع ناس في صعيد واحد ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. لازم التضحية هذه حتى يحصل أن يقول الناس آمنا بربي الغلام. شوف ابن البواب ماذا وجد في الأول، والآن العالم كله يدرس ابن الوهاب، مع أن العالم كله من أهل البدع يحاربون ابن عبد الوهاب. فلا تعتبر أعظم المفسدة السكوت، مش المفسدة هي. شوفوا طلع دلوقتي ناس ينتسبون للمدخلية مش بقى السلفية، يعني في عرف الناس يعني المداخل، يعني لما حصل إظهار منهج السنة والجماعة بموت إسماعيل هنية طلعوا هم اللي عارضوا، طلعوا هم مسألة يعني إظهار الفرح وكلمة مصطلح منه وكذا، هذه الكلمة بعضهم قال هتسفه العقول ده مدخلي، طب وبعضهم قال وهذا يؤدي إلى أنهم يقولون إننا مع اليهود وهذا أمر خطير جدا، وكيف نفرح بما يفرح به اليهود، ده مدخلي. يبقى أصبح المنهج راجع لماذا؟ إلى رؤى أشخاص. هما يقصدون ماذا؟ هو يقصد إن هو في مفسدة والناس بتقول. طيب احذف دي، الناس بتقول إيه؟ يعني هتجينا يعني تضمن بقى الناس؟ إحنا مش هنقول كده، الناس هتجينا وتقول أنت تقول إسماعيل هنية شهيد، الناس هتجيلك؟ الناس هتسكر مع السنة؟ نعم. انت نجمع باللي انت قلته، انت بتقول بعض، هنتكلم عن سقوط قضيه، بعض الاشخاص هيسقط عن بعض الاشياء في بعض المواضع، يبقى بعضه بعض الاشخاص. انا الان في مجلس لو انا تكلمت فعلي جمعه هيترتب مفسده، الان ما فيش مشكله اسكت عن هذا لا تخبر، لكن انا امس وبكره المهم البيان حاصل منه. فما نقول بعض يجوز كتمان بعض من المصلحة بعض الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم الرجع على الباب يقول ماذا؟ إذن له بئس أخو العشير. طب ولما يدخل يولين له الكلام؟ يبقى النهاردة بعض ده بيقدر. نعم. إنما تؤصل للسكوت وإن ده المصلحة، إحنا وتكلمنا الآن في الأشعرة، الأشعرة هم اللي هيقضون المساك والصوفي. طيب ماشي بلاش الأشعار. ولو تكلمنا في حزبين أصل الناس هتاخد مقال، يبقى بلاش. ولو تكلمنا في حماس والجهاد يبقى الناس، يبقى عملية. طيب الإسلام محبة، أداب النوم، أداب السفر. نعم.
حيث ينبغي، حيث أنه ينبغي على كل مسلم أن يكشف عن هويته، وذلك بأن يدعو إليها طارة إجمالا وطارة تفصيلا. والتفصيل يحتاج إلى شيء من العلم، أما الإجمال فما يحتاج إلى كثير من العلم. قلنا في الأمس القريب ونكرر هذا دائما وأبدا، وإذا سئل أحدنا اليوم ما مذهبك، فالذي أعرفه بالتجربة من كثير من الذين ينتمون معنا إلى الكتاب والسنة ولا يتعصبون لمذهب معين من المذاهب الإسلامية سواء ما كان من متعلقا بالعقائد أو بالأحكام، يكون الجواب ما مذهبك مسلمون فقط. فأنا أرى أن هذا الجواب قاصر، أشبه ما يكون بتلك الأسماء التي تنتسب للجمعيات التي تنتسب إلى بلد أو إقليم أو شخص أو جماعة أو نحو ذلك. لماذا لا يكفي؟ لأننا نعيش الآن في خضم جماعات إسلامية كثيرة وكثيرة جدا، وكلهم يقولون نحن مسلمون وعلى الكتاب والسنة، حتى لا يدخل فيها من نقطع بأنه في ضلال مبين، إن لم نقطع بأنه من الكفار أو المشركين، وهو يقول عن نفسه بأنه مسلم كالعلويين مثلا والإسماعيليين ونحوهم، فضلا عن الذين لا نستطيع أن نخرجهم من دائرة الإسلام كالماتريدية والأشاعرة والحنفية والمالكية ونحوهم. وإن كان هؤلاء يتعصبون لمذهبهم أكثر من تعصب المسلم للكتاب والسنة، فإذا لا يكفي اليوم أن يقول المسلم إذا سئل ما مذهبك إلا أن يقول أنا مذهبي سلفي، لأنك بذلك تميز نفسك ومنهجك عن سائر المسلمين. أما إذا قلت أنا مسلم فسيرد عليك أكثر من سؤال واحد، كان السؤال ما مذهبك مسلم؟ طيب المسلمون ينقسمون إلى مذاهب كثيرة وكثيرة جدا، فما مذهبك؟ إن أصررت وقلت أنت مسلم معناه لأنك وليت الأدبار، وإن صرحت فعليك أن تصرح بما هي عقيدتك. فما هي عقيدتك بالنسبة لدعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم يأبون علينا هذه الضميمة، يقولون يكفينا الكتاب والسنة، فالواقع أنه لا يكفي، والدليل على ذلك مشروح في كثير من التساجيل. ولا مجال الآن للإفاضة، وبخاصة أننا في الأمس القريب شرحنا ذلك بشيء من البيان الواضح المبين.
ويدل على ذلك على ما يقول الشيخ، الإسلام طبعا كافي في النسبة، كافي، ولا يقال ما يكفي، له وسمكم المسلمين، والإسلام كافي. لكن الإسلام الكافي، الإسلام الكافي اللي هو إيه؟ الذي كان عليه النبي وصحابه، الإسلام بلا دخيل عليه. طيب لكن لما تعددت المناهج، النبي ماذا قال لما قال كلهم في النار الواحدة؟ ما قال المسلمون، ما قال كذا، وضع أوصافا، قال الجماعة، قال ما أنا عليه يا مصحابه في أخص. من هنا نطق السلف بما هذا بما يميز. أول فقرة عندكم في شرح السنة البربري ما هي؟ اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو وأن سنة الإسلام. يبقى باختصار لما تسأل مثلا أنت تبع إيه أو مذهبك إيه، أما تقابل واحد في القطار ولا كذا بسألك يعني أنت مذهبك إيه أو أنت كذا وكذا وكذا، قول والله أنا مذهبي السنة، أنا مذهبي ما أنا عليه يا مصحاب، أنا مذهبي اتباع النبي والصحابة. أنت ما قلت أنا مسلم، وإلا هو نفسه يقول أنا مسلم. أنت تريد التحريم بالأخص، مثل ما التوحيد، التوحيد تقول إفراد الله بالعباد، معناه التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، لكن أنت بتذكر الأخص، تذكر محل الخصومة القوي، أخص أنواع التوحيد. فحينما تقول مذهبي السنة، مذهبي السنة، فهذا يتضمن الإسلام والخالص. فكلمة السنة يعني الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة. من هنا قال بعض السلف لما لقي أخاه قال الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. ولما رأى رجل ولده وقد حزن حزنا شديدا قال ما لك يا ولدي، ما لي أراك حزينا؟ قال مات صاحب لي. قال يا ولدي هل مات على السنة؟ مش قال على الإسلام معنه السنة الإسلام؟ قال نعم. قال لا تحزن علي، فإن من مات على السنة فقد مات على الخير كله. يبقى ده تعريف ماذا؟ أخص، أخص، تعريف أخص، تعريف لا يتنافى مع الإسلام، وإنما أنت تذكر الإسلام بذكر وصف ينفي ما عدا من مذاهب باطلة. إذ الجميع يشترك في النسبة إلى الإسلام لكن يفترق في النسبة الخاصة. ولهذا قال ابن عبدالوهاب، قال ابن تيمية في الواسطية ماذا قال؟ قال وأهل الإسلام وسط في الملل، وسط في أهل الملل، وأهل السنة في المسلمين وسط بين أهل الملل، أهل بين الفرق. فالمسلمون وسط بين الأمم باعتبار الملة، وأهل السنة وسط في الفرق باعتبار المنهج. فهم وسط في باب القدر، وسط في باب الأسماء والأحكام، وسط في باب الصحابة، وسط في باب الأسماء والصفات، وهكذا. يبقى أنت بتعرف الأخص. ولهذا قالوا من السني الذي يذكر أنه لم يتعصب، يبقى هنا تعريف بالأخص. قال ابن عمر ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الإيه. يبقى الإنسان يوضح منهجيته بسهولة، ليس اعتراضا على الإسلام ولا أن الإسلام لا يكفي، الإسلام يكفي، لكن الإسلام الكامل، الإسلام الذي كان عليه النبي، والإسلام يرادفه السنة، والسنة يرادفها الجماعة، والجماعة يرادفها من عليه أصحابه، ومن عليه أصحابه يرادفها أهل الأثر، وأهل الأثر يرادفها أهل الحديث، والحديث يرادفها الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة يرادفها إلا الفرقة الناجية، والفرقة وهكذا. إذن كلها مترادفات وليست مسميات. ومن هنا ما الفرق بين هذا وبين المسميات الحزبية؟ المسميات الحزبية أعلام على مناهج، أعلام على جماعات معينة، إنما هذه الأوصاف أعلام على جماعة المسلمين. انتبهوا، دي أعلام على جماعة المسلمين. لو تحولت أعلام على جماعة المسلمين، جماعة المسلمين، يبقى دي حزبية، لأن النبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل سوسة. السلفيون لو افترض جماعة كده اسمها السلفيون، لو افترض جماعة اسمها أهل السنة، لو افترض اسمها جماعة اسمها الجماعة ما أنا عليه ديهم وأصحاب، لو افترض جماعة اسمها جماعة المسلمين، لكنها يا جماعة محصورة حزبية، يبقى هذا لا يجوز. يبقى كيف نجمع بين النهي عن هذه الجماعات والمسميات وبين ذكر المسميات اللي احنا ذكرناها عليه، السلفيون، اهل السنة، الجماعة، الطائفة المنصورة، القضية، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ها احد يجيب؟
تكون اعلام على منهج
معين، يعني المحمود ان تكون
المحمود ان تكون اللي هي مثلا جماعة واحدة كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
طب والاسماء دي
المجنون اللي هو ان تكون،
لا والاسماء دي انا عامل فيها
ما كلها الفرقه واحده لما كان عليه النبي والصحابه.
امال هذه الاسماء ايه؟
اوصاف
لجماعه المسلمين، جماعه المسلمين. طيب والثانيه الاسماء دي نعم اعلام على مناهج متعدده، من هنا يختلف هذا عن ذاك، صح؟ يبقى الاسم هنا مشروع والاسم نجيب، زي المهاجرون والانصار، أوصاف أعمال مشروع للفقراء المهاجرين والسابقون الأولين المهاجرين والأنصار. طب يا للمهاجرين يا للأنصار، صار هذا ذم ولا مدح؟
ذم.
يبقى في فرق بين اسم واسم. نعم. طيب نضيف ثالثة بقى، قسم ثالث اللي هي جمعية التنمية، جمعية كتاب السنة، جمعية أنصار السنة، جمعية كذا، اللي هي التابعة لوزارة التضامن. دي حكمها ايه؟
مش مشكلة. دي مؤسسات.
مؤسسات. دي أسماء جمعيات مرخص لها تبع وزارة، تبع ولي الأمر. دي بتبقى أسماء إدارية قانونية وغير ذلك، وليس أسماء فكرية. نعم. طب كويس، هو ما يقولك برب جماعته اللي بيقول انا مسلم فقط، تقولش اي حاجه ثانيه. طيب لكن هو عنده اعتراض على ان انا مسلم سني، انا مسلم سلفي، انا مسلم اثري، انا مسلم ما انا عليه واصحابي، انا مسلم ضد الجماعات، ولا انا مسلم بس زي انا ماليش دعوه خالص باي حاجه. ايوه شوف، هذا هو الضلال. دي اجوبه العدو. دي انت سلفي ولا انا مسلم بس؟ تقول السلفي كافر؟ اقول لك دي اضافه لم يرد بها. ليه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. ليه؟ وكذلك جعلكم امه وسط. ليه؟ والمهاجرين والانصار. ليه؟ اتبعوا ولا تبتدعوا. ليه؟ وهكذا. يبقى انا مسلم سلفي. قال شيخ الاسلام رحمه الله عليه: ولا حرج على من انتسب الى منهج السلف وكذا، فإنه المذهب الحق، ولا عيب، لا عيب على من أظهر منهج السلف وانتسب إليه. يبقى أن من انتسب إليه هذا المنهج نسبة تميز عن الجماعات الأخرى، عن الجماعات الأخرى. ولهذا ليه السلفي قال لما قال وأقول الحمد لله على الإسلام قال والسنة؟ طب ما هو الإسلام الذي كان عليه النبي السنة، لكن هو يدل على إيه؟ الأخص. هنا الأخص. يقول ابن القيم في قول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: وعبارات السلف تدور على ماذا؟ على أنه الإسلام والسنة. ثم النسبة إلى السنة والنسبة إلى السلفية والنسبة إلى كذا، النسبة دي عليها سلف الأمة ولا لا؟ أنت نفسك بتقول احنا سلف الأمة، ما بتقولش المسلمون مسلم الأمة لا. انت مش نفسك يا عدو بتقول احنا نتبع السلف الصالح، منهم السلف الصالح المسلمون يعني الاوائل. طب ما تقول مسلمون، بتقول السلف الصالح. ايه الفرق بين هما انت بتسميهم سلف صالح ولما جت عندك ما بقتش السلف الصالح؟ ليه؟ طيب انت مع اهل السنه ولا مع البدعه؟ لا مع اهل السنه. قال لا. ليه اهل السنه؟ ما تقول مسلم. فمن اجل هذا زي ما احنا بنقول كده وانتوا تعلموها ديت، دائما تقرر أو ترد أو تتبنى تكون جاهز بأدلتك، وأدلتك هذه لا تكون منعزلة عن اتباع العلماء. إنما هعمل بقى عن تاريخ، ما فيش حاجة اسمها سلفية، وما فيش حاجة اسمها، ما فيش حاجة اسمها. لكن حينما يتحول المسمى إلى حزبية، ولهذا في فرق بين أن ننتسب إلى سلف الأمة وبين أن ننتسب إلى جماعة سلفية. دعوة السلفية السكندري هي حزبية ولو سموها سلفي؟ نعم. ولهذا تجد المسلمين عندك يقول لك واما اذا كانت مسمى بالجماعه السلفيه او جماعه السلفيين فهذا حزب. نعم. لا يشفع لك التسميه اهل الاثر، لكنك حزب لا تخرج عن هذا. نعم.
بدعيه القاء الجالس على الداخل السلام وكذلك افراد السلام وكذلك إفراد السلام لكل شخص في الجلسة. قبل أن نسمع الأسئلة والأجوبة عليها، أريد أن أبين لكم تلك الكلمة التي فاجأتكم أو فاجأت بعضكم بها، وهي قولي هذه بدعة. الحقيقة أنني أعتقد
فاجأت بعضكم بها
وهي قولي هذه بدعة. الحقيقة أنني أعتقد أن أهم شيء ينبغي على من كان عنده شيء من العلم أن يهتم بالأمور الطارئة المحدثة والتي ليس لها صلة بالكتاب والسنة، فمعالجة هذه الأمور الطارئة التي تمشي بين الناس ولا أحد ينبه على حدوثها وعلى بدعيتها، فهذا النوع الذي ينبغي الاهتمام بتذكير الناس به وتحذيرهم من مثله. فنحن نعلم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن القائم يسلم على الجالس وأن القليل يسلم على الكثير كما جاء في صحيح البخاري وغيره. ولذلك فلما يدخل الداخل ويلقي سلامه على الجالسين الحاضرين فما على الجالسين إلا أن يردوا السلام إما بالمثل أو بالأحسن كما جاء في القرآن الكريم. أما أن الجالس ويقول السلام عليك السلام عليكم فهذا طبعا خلاف السنة، هذا أولا. ثانيا، وهذا يقع مع بعض الجماعات أو الأفراد أن هذا داخل حينما يدخل ويريد أن يتمم السنة بالمصافحة فهو بدوره يسلم ويسلف كل من يصافحه سلاما السلام عليكم السلام عليكم. أصبح هذا السلام شعارا لبعض الجماعات الإسلامية اليوم، وهذا بسبب بعدهم عن السنة. فأحببت أن أذكر بهذه البدعة، وتلك والذكرى تنفع المؤمنين.
يقول لذلك فلما يدخل الداخل فلما يدخل الداخل ويلقي سلام على الجالسين الحاضرين فما على الجالسين إلا نرد السلام إما بالمثل أو بالأحسن. أما عند الجالس هو الذي يقول السلام عليك، طبعا عند خلاف السنة أن الجالس يقول للقادم السلام عليك أو للقائم، هذا خلاف السنة. ثانيا، أن هذا يقع من بعض الجماعات أو أفراد أن هذا الداخل حينما يدخل ويريد أن يتمم السنة بالمصافحة فهو بدوره يسلم ويسلف كل من يصافحه سلاما السلام عليكم السلام عليكم. أصبح هذا السلام شعار لبعض الجماعات، وهذا بسبب بدعة السنة. يعني ذكر الشيخ مخالفتين: المخالفة الأولى أن الجالس هو الذي يقول السلام عليكم، الثانية أن الداخل يصافح كل واحد بالسلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، ولا يكتفي بالسلام ماذا؟ يكتفي بالسلام العام، أو يرى لزوم المصافحة مع السلام. في مسألة مهمة يعني الحقيقة هي لوحظت في بعض مواضع الشيخ وليست بالقليلة، هل عدم متابعة السنة في مسألة يقتضي البدعة؟ يعني يقتضي أقول أنها بدعة؟ يعني واحد الآن قال لما دخل قال السلام عليكم، هل أقول هذه بدعة ولا أقول هذا خلاف السنة؟ هل كل مخالفة للسنة نقول وهذه بدعة؟ أنا الآن تركت السنة ولم أعمل بها، هل أقول هذه تصير بدعة؟ لا. وإنما إذا أحدثت شيئا في دين الله ليس منه ونسبت ذلك إلى الشريعة فإن هذا لا شك أنه بدعة. فالبدعة طريقة مخترعة في الشريعة يريد السالك بها التقرب إلى الله عز وجل. فالآن حينما أشرب أنا مثلا قائما أقول هذا جائز، طيب بلاش هذا قد يقول قائل هذا ورد الدليل بجواز. حينما مثلا أدخل دورة المياه باليمين أنا هنا دورة السنة يقال بدعة. حينما مثلا أسلم عليك بالشمال وأخذ وأعطي بالشمال هذا أقول هذه بدعة. حينما ألبس ثيابي فأبدأ بالشمال قبل اليمين هذا خلاف، كل هذه خلاف السنة. لكن هل يقال بدعة؟ الجواب لا، ليس كل مخالفة للسنة تكون بدعة، إنما لابد أن ينظر في كل مسألة بما يقوم الدليل عليه. نعم. وإحنا نقول إحنا بينا لو أحدث وتعبد هذا مسألة أخرى.
شيخنا الإشكال هنا في المصافحة حينما يدخل الداخل يسلم على كل فرد
الذي يظهر من كلام الشيخ تكرار مع المصافحة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وهكذا.
هي فيها إشكالية يا شيخ؟
الإشكالية نعم، ليس هذا من السنة، ما كان يحصل ليس هذا من السنة. يكتفى بسلام واحد السلام عليكم خلاص يكتفى.
كثير في مجالس شيخنا الإنسان لما بيدخل بيقوم بالناس ويرحب
وبيه. أنت ما تقول كثير أما بأدخل، لا قول السنة، قول أن النبي ده المشكل تستدل بأن كثير من الداخلين بيفعل؟ ليس فعلكم سنة.
على أساس أنه بيقول للشيخ أن ده بدعة يعني وأصبح شعار لبعض الجماعات أن المصافحة.
أيوة هذا شعار عنده. يبقى الشيخ بتكلم عن شيء يخص. بتكلم عن مسألة علمية. ما تقولش أنه بيتكلم. بتكلم عن مسألة علمية. أنت بتقول إيه الإشكال في هذا؟ الإشكال أن هذا لا يفترض به السنة. أنه يحصل سلام على كل واحد. يقول السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. ايوه ما احنا بس لا بس في بعدين الاول في بعدين في بعد في بعد ان يكون شعارة لجماعة فبيكون التحفظ فيه اشد وفي بعد اخر وهو اصل المسألة احنا بنقول اصل المسألة هل السنة الان هذا بقول السلام عليكم مرة واحدة وكلكم بتردوا ولا اجعل السلام لكل واحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم هذا لم يرد نعم حتى ولو المصافحة حتى المصافحة لكن إن لقيت أخاك فسلم عليه أنت الآن ما لقيت دخلت عليه الآن هذا داخل وليس ملاقي لقيته سلم عليه لكن أنت دلوقتي داخل أنت لقيتني الآن أنت داخل عليه فتقول السلام عليكم وتجلس حسب ينتبهك المجلس كما جاء في البخاري لما دخل ثلاثة نفر فلا سلم على الجميع ولا ألقى السلام على الجميع ولا شيء سلم وجلس يبقى أنت داخل الآن إنما أنا لو لقيتك صافحني فالمصافحة سنة سلم علي ليس مجالس العلم أي مجلس حتى لو في بيتك نعم لكن بقى ما يكون مثلا واحد قادم من سفر ويصافح هؤلاء باعتبار بقى قادم من سفر وكذا ما في مشكلة نعم أي نعم
قال الشيخ الألباني ولكن هل يسن من السنة أن نسلف كل من نصافحه في المجلس السلام عليكم السلام عليكم بعدد الحاضرين فسيكون جوابه يا أخي شو فيها هذا جواب تقليدي شو فيها أما جوابنا نحن فيها
زي جواب دكتور شيخي احنا بندخل
أنه خلاف السنة فإن كان ما بهم خلاف السنة سمر على قولك شو فيها إلى أن تبعث أما إذا كنت تعلم أنه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وتعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مجلسا وفيه جمعا ما يسلم على كل واحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ولكن يلقي السلام على الجميع السلام عليكم وإذا تيسر له المصافحة أكمل السلام كما قال بعض الصحابة الكرام ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا فإذا كنت تؤمن بأن خير الهدي هدي محمد فإذا علينا أن نلتزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم نرجو الله ونسأل الله أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه لنحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة
طبعا دي إحنا ما دخلنا في حد بدعة يعني لو أن أحدا فعلها ما دخلنا في حد البدعة دي لا تسمى بدعة لكن نقول هذا خلاف السنة نعم حتى لو نبنا عاصي
قال النووي رحمه الله واعلم أن ابتداء السلام سنة ورده واجب فإن كان المسلم جماعة فهو سنة كفاية في حقهم إذا سلم بعضهم حصلت سنة السلام في حق جميعهم فإن كان المسلم عليه واحدا تعين عليه الرد وإن كانوا جماعة كان الرد فرض كفاية في حقهم فإذا رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين والأفضل أن يبتدئ الجميع بالسلام وأن يرد الجميع وعن أبي يوسف أنه لا بد أن يرد الجميع ونقرأ ابن عبد البر وغيره إجماع المسلمين على أن ابتداء السنة وأن رده فرض وقال السلام أن يقول السلام عليكم ثم انتقل مسألة أخرى
نعم ماذا يعني في السنية تحقق بها لا مش كل واحد سلم السنية تتحقق بالجميع والفرضية تتحقق بالجميع في الرد ولا الواحد يجزع عن الجماعة فالواحد يجزع عن الجماعة فلو أن واحدا جمع دخله واحد قال السلام عليكم هذا أجزأ في السنية عن الجميع والرد الردون لو واحد رد أجزأ أيضا عن الجميع نعم نعم مسألة الأفضلية تحصيل أفضلية ده غير المصافحة هذا يصافح مع السلام لكل واحد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وهكذا نعم اقرأ
أفتى بعض المعاصرين في استراليا أن المال المتجمع من الربا حرام على صاحبه حلال لغير صاحبه، فما رأيكم؟ السائل: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على نبينا، والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وسلم. الشيخ: نعم. السائل: أيها الإخوة، يسرنا أن نلتقي بفضيلة شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في منزله بالأردن، وقد قدر الله عز وجل لنا أن نلتقي به بعد أن اتصلنا به وأرسلنا له فاكسا، ونسأل الله عز وجل أن يكون لقاءنا معه لقاء خير وبركة ونفع إن شاء الله. فضيلة الشيخ، عندنا بعض الأسئلة، بعضها يتعلق بأمور عامة وبعضها بأمور نسائية قد وكلنا أن نسألكم إياها. السؤال الأول: فضيلة الشيخ، أفتى بعض المشايخ العصريين أثناء زيارات الأستراليا بأن المال المتجمع من الربا حرام على صاحب المال، حلال لغيره لا سيما المحتاجين، فما مدى صحة هذا القول في الشرع؟ الشيخ أجاب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبعه بهداه. أما بعد، فكنت أود أن يقال لهذا المفتي إن لم يقل له: هاتوا برهانكم وكنتم صادقين. ذلك لأن هذه الفتوى تتعارض مع بعض النصوص العامة التي تعتبر من الأصول والقواعد الإسلامية، فضلا عن بعض النصوص الخاصة التي تعتبر فروعا مفصلة لتلك القاعدة. أما القاعدة فأصلها قول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما النصوص الخاصة والتي على مثلها قامت تلك القاعدة، فمن المعلوم قوله صلى الله عليه وسلم الذي يتعلق بهذا السؤال نفسه: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الخمر: لعن الله في الخمر 10. ابتدأ بساقيها ثم تم الرقم بالذين يتعاونون مع الساقي بتحضير هذا الشراب المحرم له بمثل العصر والبيع والشراء والحمل ونحو ذلك مما هو منصوص عليه في الحديث. فإذا قيل بذلك القول الذي سمعته لأول مرة أنفا أن الربا والذي يسمونه اليوم بغير اسمه فإذا هي حرام على صاحب المال وحلال على أو لغيره، فنقول: ما بني على فاسد فهو فاسد. لأن القول بهذا الرأي الهزيل يعني أنه يجوز المسلم أن يودع ماله في البنك وبالتالي أن يأخذ الربا ويطعمها غيره، وحينئذ انصبت اللعنة عليه من الناحيتين: من الناحية الأولى أنه أطعم البنك، ومن الناحية الأخرى استفاد الربا وأطعمها غيره. فهو إذا صح التعبير ألعن مما لو أكله بنفسه، لأن الحديث حين ذاك انصب على الآكل والموكل لمن؟ للبنك أو أهل البنك. أما هنا فصار الإيكال إذا صح التعبير له شعبتان وله جانبان. فلذلك الواقع الذي نشعر به مع الأسف في كثير من الفتاوى التي تصدر في العصر الحاضر إنما هي فتاوى إما أن تكون صادرة بحسن نية ولكنها صدرت ممن ليس من أهل العلم، من أولئك الذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمثالهم، حينما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية الشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فشولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا إذا كان بحسن قصد، ولكن من الممكن أن يكون هناك أناس يفتون بقصد التضليل وإخراج المسلمين عن الصراط المستقيم الذي خطه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بما جاء من البيان والشرح لنصوص الكتاب والسنة. فالآية التي أشرنا إليها آنفا كقاعدة من قواعد التعامل مع الآخرين، وهي قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يدل على أن هذا الذي أفتى بهذه الفتوى لا يعبأ بالأحاديث التي تفصل مثل هذه الآية وتفرع عنها فروعا، والمسلمون أحوج ما يكونون إليها في كل زمان وفي كل مكان، وبخاصة في زمان الغربة الذي نحن نعيش في هذه الأيام. فلذلك القول بإباحة الربا لغير صاحب المال كما جاء في السؤال هذا يتنافى مع الأصول والفروع معا. الذي نراه والعلم عند الله تبارك وتعالى هو أن الذي ابتلي بأن يتعامل مع بعض البنوك ثم تاب إلى الله عز وجل وناب في هذه الحالة هو بين أمرين اثنين: إما أن يدع الربا لأهل الربا لأصحاب البنك، وإما أن يقود دون أن ينتفع هو به ثم دون أن ينتفع به شخص بعينه. هنا يبدأ الجواب الفقهي خلافا لذلك القول بناء على ما بينا من أدلة ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لذلك فهذا الذي راب ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى وأعطي له مع رأس ماله الربا فلا يجوز أن يستفيد بالربا لصريح قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذه الآية صريحة كل صراحة بأن المرابي إذا تاب إلى الله عز وجل فإنما يحل له أن يسترجع رأس ماله دون ما يترتب عليه من ربا يسمونه فوائد، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا كان الأمر كذلك فقلنا إما أن يستلم من البنك رأس المال وربا، وإما أن يدع الربا للبنك في كل من الأمرين محظور. إن تركه للبنك استفاد منه البنك، وإن أخذه هو معنى ذلك أنه أخذ الربا. ولكن إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يستفيد هو بذات نفسه لما سبق أن ذكرنا من الأدلة، يبقى الأمر إما أن يفيد غيره بهذا المال كما جاء بالنسبة لذلك المفتي، وإما أن يفيد مشروعا لا تعود فائدته إلى شخص بعينه. لابد من أحد أمرين، إما أن يفيد بهذا الربا شخصا بذاته، وإما أن يصرفه فيما يسمى بلغة الفقهاء بالمرافق العام. المرافق العامة معروف لدى أهل العلم أنها تعني كل مشروع يعود فائدته إلى مجموعة المسلمين وليس إلى فرد من أفرادهم، مثل مثلا جلب ماء كسبيل في مكان ليس فيه ماء، أو تعبيد طريق، أو اتخاذ جسر على نهر، أو ما شابه ذلك. لولا أن الأمر الأول وهو ترك الربا لأهل البنك كان قوة لهم لكان الأولى أن يأخذ رأس ماله كما قال الله عز وجل. ولكن هناك قاعدة فقهية مهمة يجب على كل طالب العلم أن يكون دائما على ذكر منها، ألا وهي إذا وقع المسلم بين مفسدتين فلا بد له من إحداهما، هو في هذه الحالة يختار المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. الشر الأكبر هنا هو أن يترك الربا لأهل الربا للبنك، الشر الأصغر أن يصرف هذا المال في المرافق العامة حيث لا يستفيد منه شخص بعينه كما قال ذلك المشار إليه في السؤال. بهذا يمكن الرد على إبطال قول ذلك المفتي، ويبقى معالجة هذا الربا بأحد الطريقين، إما أن يترك للبنك، وإما أن يصرف في المرافق العامة، وهذا شره أقل من شر الأمر الأول. أما أن يضع المسلم ماله في البنك ثم يجب أن هذا الربا في الوقت الذي يحرم عليه يفيد به غيره من المسلمين، فهذا نقد للآية السابقة ولما تفرع منها من حديث ذكرنا أنفا بعضها. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن هذا المرابي إذا أودع ماله في البنك وأخذ الربا وأطعمه لفقير فإنما هو طعام خبيث، وقد سمعتم أنفا قوله عليه السلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إلى آخره. هذا جواب السؤال الأول.
طيب أكمل
السائل،
وهل من المرافق العامة؟
جزاكم الله خيرا.
نأخذ الجواب عن هذه الجزئية. حاصل جواب الشيخ في مسألة الأموال الربوية التي حصلها المرابي في تعامله مع البنك، فالشيخ يرى أنه يحرم عليه أن ينتفع بهذه الأموال، والأمر الثاني أن يعطيها لشخص ينتفع بها بعين، لكن لو جعلت في مرافق عامة يعود نفعها على عموم الناس فلا بشخص لا لشخص بعيني فهذا لا بأس به. لماذا الشيخ قال لو أعطاه لشخص معين وكذا فقد تعاون معه على الإثم والعدوان، ولا ينبغي أن ينتفع به شخص ما، إنما تكون في المرافق العام حتى يعود نفعها إلى الجميع. نقول هذا الذي يتعامل بالربا مع البنك، أولا حينما تكلم عن قيد ماله، أولا هل وتاب من هذا أم هو باق على معاملته؟ فإن هذا المتعامل يتعلق بمعاملته أمران. الأمر الأول عقده للربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فهذا الذي كتب العقد هذا آثم بكتابته. طيب والأمر الثاني المال الذي يحصله من هذا العقد وهو الأرباح، فهذا حرام عليه أن يستعمله ولا يجوز له أن يستعمله. طيب إذا تاب من ذلك فليس له إلى رأس مال. طيب لقول الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب ما زاد على ذلك فإنه يجب عليه أن يتخلص منه، وهذا باتفاق يجب عليه أن يتخلص منه، ولا نقول يتصدق به لأن الصدقة لا تكون إلا من طيب، وإنما يتخلص منه. طيب يتخلص منه في ماذا؟ الشيخ قال في مرافق عام ولا تكون لشخص بعيد، ونقول لا فرق بين أن يتخلص منها في مرافق أو لشخص بعينه، لأن المال هنا انتقل عن صاحبه الذي يحرم عليه استعماله إلى غيره على وجه مشروع، لأنه بيتخلص تخلص لمن لم يأتي الشرع يتخلص لمن، ولم يحدد الشرع مجالا يتخلص فيه. فدل هذا على العموم، دل هذا على العموم. فيتخلص به في مرافق عامة، يتخلص به لبعض الناس، يأكل به ويشرب، أو يضع في سيارة، يضع في أرض، يضع في كذا. البعض يقول لك لا، هذا لا نتخلص منه في مطعوم أو مشروب أو ليه. ليه هو محرم لذاته ولا محرم لكسبه؟ انتبه، احنا عندنا الآن المال هذا الربوي محرم لذاته، ما المحرم؟ هو خمر ولا نجس ولا محرم لكسبه؟ محرم لكسبه. المحرم لكسبه إذا انتقل عن صاحبه إلى آخر على وجه جائز ومشروع فلا بأس. أنت الآن بتشتغل في صنايعي عند رجل يتعامل بالربا الصرف، وأنت صنايعي سباك كهربائي من تلك المصلحة ويعطيك فلوس، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز، مع أن هذا من ربوي. نقول ليس محرما لذاته، محرم لماذا؟ فيحرم على كاسبه أو مكتسبه أن يتعامل به وأن ينتفع به، ولكن أن ينتقل إليه على وجه مباح لا إشكال. مثل أيضا شبهة أن أموال الموظفين تأتي من البنوك أو كذا، ولا إشكال. ليه؟ لأنها انتقلت إليك على وجه المشروع ووجه مباح. وعليه لو تخلص من طالب علم وجاب بها كتب، جاب بها مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وجاب بها فتح الباري، والله فتح عليه بها مثلا، خلاص. لو أن استعمال الشخص في هذا هل يجوز ولا هتقول لا لا تستعمل في كتب علم؟ جبها تفسير، تفسير من مال حرام، الله يبارك لك ازاي. صاحب البخاري من مال حرام، الله يبارك لك ازاي. ما حد حرام بالنسبة لي ليس حراما، بالنسبة له حرام. وعليه فلا فرق أن يستعمل شخص أو أن يكون في مرافق عامة، أن يكون في مطعوم أو مشروب أو يكون في غيره، لأن الأمر كله مبنى على ماذا؟ على هذه القاعدة، يفرق بين المحرم لذاته والمحرم لكسب. محرم لكسب لو انتقل من على وجه المشروع فيكون مباحا لمن يستعمله، مباحا. واحد مرابي، واحد حرامي، واحد حرام سرق كذا وباعه وجاء يشتغل عندي، جيت اشتغل عنده واعطاني اجر من هذا المال، هذا لا اشكال فيه ولا اشكال فيه. طيب البعض يقول لا تضع مساجد، ليه؟ كما قلنا القاعده، خلاص بقى القاعده حلت لي كمان اشكال. قلنا مال مباح ولا لا؟ مال مباح. يستعمل في المسجد؟ يستعمل في المسجد. يقول لك لا، خليه في دورات المسجد. ليه؟ ان شاء الله دورات المسجد، اصل دورات المسجد يعني ايه؟ ايه الفرق بين دورات المسجد ومسجد؟ اصل دورات المسجد محل صلاه مش محل ايه؟ صلاه. وكان بنضع نجس يا اخواني، نقول تحرى له مكانا او كذا، خلاص هو القاعده عندنا. طالما انه تحول الى هذا فلا باس. لكن تبقى مسألة مهمة أيضا تتعلق بهذا، ألا وهو إيه؟ ميراث هذا المال. لو أن الأب مات وكان يتاجر ويتعامل بهذا الإيه؟ التعامل، ومات، هل هذا المال يورث؟ هنقول انتبه يا شيخ، تذكرت الآن بقاعدة أنه إذا انتقل المال، ده مش محرم لذاته، فإذا انتقل المال الغير على وجه مباح مشروع انتفى التحريم بالنسبة للغير. فالآن هذا مات وانتقل المال إلى الورثة. هذا قال بعض العلم والصحيح، بعض العلم والصحيح لا. ليه؟ هنا نضع قاعدة بقى. غير الماضي، ايه القاعدة دي يا وائل؟ انه التركة هنا ما هي؟ مال الموروث. التركة دي عبارة عن مال ايه؟ والمحرم لا يتملك. المحرم لا يتملك. إذا المحرم هذا ما ملك أصلا، موجود بس مو ملك له، وعليه على الورثة أن يتخلص. يبقى هنا التركة متعلقة بماله، مال الموروث. فين مال الموروث؟ مال الموروث اللي هو ماله، إنما المحرم ليس مال، وبالتالي هنا يتخلص منه. نعم، صفي 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 على ما يغلب على ظني. نعم، أموال النذور مالها؟ يعني هو كان جايبه حصده في الصندوق ثم تاب وكانوا بيدوله وفتين ثلاثة كده في المواد. ايه والله بلغنا احد ان هو ايام غروب الدسوق بيحطه بالقفف والحاجات دي، فهو عنده مثلا غلق بسيط كده الحاجة. فماذا يصنع فيه؟ يجب التخلص منه، ده محرم، يجب التخلص منه. هو انتقل ليه على وجه مشروع؟ لا، لكن اموال النظور لو ان ولي الامر منع من هذا وقال لا خلاص انا تبت الى الله، هذه الاموال، اموال النظور هذه هل ينتفع بها حيث ان اهلها رجوا بها غير وجه الله، رجوا بها الانداد، فهل ينتفع بها؟ نقول ينتفع بها. الوجه الذي صرف فيه وجه غير مشروع، لكن هذه اموال الموجودة وقد هدمنا هذا وألغينا هذه الصناديق، هذه الأموال تستعمل في وجه مباح لأنها ليست محرمة لذاتها، ويكون حكمها حكم المال المرغوب عنه. واحد جه الرمى هنا 5 جنيه ومشي، واحد رجي 5000 ومشي، رمى راغب عنه أخذ. ولهذا أنا لما ألاقي مثلا حاجة في في في, في الشارع الناس حطوها، خلاص واحد طلع من بيت بيجدد بيته وراح مطلع انتري كده ايه 50% وراح حطه في الشارع اخده ليه؟ راغب عنه. ودي من المسائل اختلف فيها الشيخ حمد فقي مع الشيخ ابن باز. فابن باز يرى ما اقول، يرى الانتفاع بها لان هذا حكم حكم المال الذي راغب عنه اصحابه. الشيخ حمد قال لا، ده مال صرف لغير وجه الله يبقى لا ينبغي ان نستعمل. هذا لو كان ذبيحة، واحد ذبح ذبيحة وحطها يبقى ما كلهاش. طيب ذبيحة جابها خروف عشان نذبحه، ده ناخده ونذبحه مش للند بقى نطلعه الفقراء ومساكين، إنما ذبحها ما توكلش. نعم. لا يجوز الضمان، لا يجوز العمل، لا يجوز الدلالة، لا يجوز توك توك يوديك، لا يجوز صنايع هيشتغل فيها، لا يجوز تلفون هتصلح، لا يجوز مكينة هتحول منها له، لا يجوز هتتجوز من واحدة من، لا يجوز هتقعد تشرب معك كوبايتين شاي وتصح، لا يجوز كل ده، لا يجوز كل دي مسائل حنك حاجة كده. ليه
يعني كانوا ذهب الدنيا
يا راجل؟ ده الواحد ده كنت تقول لنا يا شيخ، ده بيرمي ورا اخضر يا شيخ، ده كله اخضر يا شيخ بين دولار ويورو، ده كان الواحد يروح يا راجل يعبله. انفلونزا تروح نشوف ده ايه؟ صحيح صحيح يسيبونها، فهذه لو اخذتها ما في مشكلة، هذا تسييب ما في مشكلة.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله في التخلص من الفوائد الربوية: يجب عليك إخراج زكاته كلما دارت عليه السنة سواء كان في البنك أو غيرهم إذا كان نصابا، أما ما أعطاك البنك من الربح فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء وإصلاح دورات المياه ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، وعليك التوبة من ذلك، ولا يجوز لك أن تعامل البنك بالربا ولا غير البنك، لأن الربا من أقبح الكبائر. ثم ذكر آية الربا.
نعم.
تنصيص على دورات المياه.
تنصيص على دورات المياه طبعا يحتاج، لو الشيخ فصل، لو أراد الشيخ أنه ما ينفعش يوضع في المسجد فهذا لا دليل عليه كما قل، لا دليل عليه. ليه؟ لأن كما قلنا هذا ما ليس محرما لذاته ومنتقل على وجه إيه؟ أو انتقل على جوانه. إنما لو كان مثلا اختيار من الشيخ ده حاجة تانية، ده مسلك مش فتوى، مش حرام وحلال، لكن حتى المسلك احنا ما ندل على هذا ونضيق. أحيانا البنت تحتاج تتزوج، محتاجة تجهز جهازها، الرجل محتاج يجيب طن رز، الطالب محتاج يجيب كتب، ولم يأت نص في الشريعة يمنع، إنما يمنع صاحب الربا من أن يتعامل به وأن يأكله، حتى الفقهاء الكلام مسألة برضو دي مهمة يمكن تحتاجون إليها أو تستفتون فيها. مسألة بقى مهمة وهو إنه تاب من الربا وكان عنده 100,000 فتاب دي 130, ولكن هو عليه ديون وعليه كذا ومخنوق وما فيش سبيل والفلوس دي, هل ممكن يستفيد منها حينئذ؟ المتخلص من الحرام لو جه يتخلص ما عنده شيء, زي واخد ترك تابوه كذا وجه يتخلص منها كلها حرام, كلها كان بيتاجر فيه عنده مصنع دخان. طيب في الحالة دي هو محتاج. العلماء قالوا إذا كان رجلا دينا وضاقت سبل ولا سبيل فيكون هنا شأنه شأن الفقراء فيأخذ للحاجة والحاجة تقدر بقدره. نعم, لكن ده احنا ما نفتيش به فتوى عامة لأن طبعا الناس هتتأخذ زريعة. نعم
عليك. إذا أخذها ثم تاب وأراد أن يتخلص منها فيعطيها للمصالح العامة عدا المساجد والمصاحف ولا تحتسب ولا تحتسب من الزكاة.
ولا أحد ذكر في هذا دليلا, ولا أحد ذكر هذا دليلا, ولا وجه من جهة معقول فضلا عن جهة منقول. سبحان الله, لأنه يا إخواني إذا حرم في المساجد حرم في دورات المياه, وإذا حرم على الشخص حرم على المؤسسة العامة. لكن احنا ما قلنا كده نفرق بين المحرم لذاته وبين المحرم لغيره. محرم لغيره هذا محرم لكسبه, واخد بالك؟ فحينئذ لما تخلص تخلص هو مباح المنقول إليه على وجه مباح. نعم. قال ايه؟
قال
ده بتوقيع ابن باز؟
لا ده اللجنة الدائمة.
ايوه بتوقيع ابن باز؟
لا
يا الرئيس.
هي منقولة عن زيادة في زيادة على الفتوى الشيخ. يعني كانت في فتوى أولى وبعد كده أضاف السائل فأضافوا عليها لجنة سؤال الإضافة دي. ثم قال ولا تحتسب من الزكاة ولا يقضي بها دينا عليه ولا ينفقها على من تجب عليه نفقتهم والله أعلم.
نعم.
نعم.
كما قلنا هذا الدليل الذي هذا الفتح ذكرناه هي التي تتبع الدليل والتقعيد والتعليل الدليل والتعليل. نعم. 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 قراء أحرم حرام. لا حرام.
السؤال جزاكم الله خيرا, وهل من المرافق العامة فضيلة الشيخ بناء المساجد؟ الشيخ لا. ما رأيكم في قول يوسف القرضاوي في الربا إن صرفه على نفسه فهو حرام وإن تركه للبنك فهو حرام وإن حرقه؟
يعني الشيخ يقول المساجد ده صرفه. كل هذا ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل استحسان فقط, لكن الدليل لا دليل. فطالما تخلص منه والمال ليس محرما لذاته فإنه انتقل على وجه المشروع. يبقى الإخواني إذن الرواتب اللي نأخذها من هؤلاء أكلت ربا عمال بنوك كل هذا واحدة راقصة وانت بعت لها سيارة بعت لها بيت اشترت منها بيت وهكذا. نعم.
ما رأيكم؟
نعم. أيوة.
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع فرع, قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله, فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه, وإن كان لمالك لا يعرفه ويأس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه, وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء, وينبغي أن يتولى ذلك القاضي إذا كان إن كان عفيفا, فإن لم يكن عفيفا لم يجز التسليم إليه, فإن سلمه إليه صار المسلم ضامنا, بل ينبغي أن يحكم رجالا من أهل البلد أن يحكم رجالا من أهل البلد دينا 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 عالما فإن التحكم أولى من الانفراد.
يعني يتولي النفقة يعني. فقولنا في المرافق العامة على اعتبار أن هذا المال إذا لم يعرف صاحبه دي مسألة تانية، وهي إذا كان الإنسان أخذ أموالا لناس لكن هؤلاء الناس إما أن يعرفوا فلا تبرأ الذمة إلا بإرجاع المال إلى أصحابه، أو لا يعرفوا، يعني واحد مثلا كان شغال بنزينة في لبنان وكان بيسرق من البيمول، هتقول له دلوقتي تخلص لمين بقى؟ ده حق الناس، بس مين ما يدري. طيب هيبقى حق عام للناس لا على وجه التعيين، فحين يدري يتخلص منه فيقول يتخلص بغرفك اعتبرنا مصالح مسلمين، لكن هل هذا يتعين؟ لا ما يتعين. وبالتالي قال وإن ففي فقراء المسلمين. نعم الايه لا هم هوريبة مال محر اللي هي الأرباح دي مال محر. نعم.
ما رأيكم في قول يوسف القرضاوي في الربا إن صرفه على نفسه فهو حرام وإن تركه للبنك فهو حرام وإن حرقه فهو حرام فلم يبقى إلا طعام للفقراء والمساكين أو المساجد أو لطباعة المصحف؟ السائل ولقيت قبولا في أوساط الجالية بقوله إما أن أكله فهذا حرام وإما أن ندعوه للبنك فهذا حرام وإما أن نحرقه فهذا حرام، فبقى الأمر الأخير وهو أن نصفه لفقراء المسلمين حتى بناء المساجد وحتى طباعة المصاحف، هكذا في نص الفتوى الشيخ. نعم الله المستعان. هل يمكن معرفة الشخص ولا هذه غيبة؟ السائل نعم يمكن معرفته، وهو الشيخ يوسف القرضاوي. الشيخ الله المستعان. السائل شريط الفيديو موجود. الشيخ الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ظني أن من يفتي بأخذ الربا وإعطاء لفقير من فقراء المسلمين يجيز إيداع المال في البنك، لأنه لو قال
لا، في بقى مسألة تانية اللي احنا مسألة إيه إن هو يواصل الإيداع وكذا، لكن بعض الناس يقول لك أنا لا أحط فلوسي في البنك بفوائدها بأرباحها واللي هيجي أطلعه فيه في سوق الخير وأطعم. لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طب على الاخذ منه، الاخذ ايضا لا شيء عليه، لكن لو الاخذ بقى رتب معاه قال له مثلا اروح اضمنك وبتاع واللي يبقى يجي يبقى ايه هاته، لا هذا لا يجوز. نعم. نعم هو ترك البنك الاصل، هو ترك للبنك، لان الله يقول فان تبتوا فلكم رؤوس اموالكم، لكن اللي هو ترك للجيل اللي بتعامل معه. لكن الحقيقه القول بانه لا يترك البنك اقرب، القول بانه لا يترك للبنك هذا اقرب. ليه؟ لانك تتركه لمن يتعامل بالربا، بخلاف ايه انا المقرض لنسب الربا. طيب وليه عندك 10,000 ربا فانا تبت، يبقى لي رأس المال واترك لك انت الزياده اللي مفترض انا اخذها منك بالربا اتركها لك، ماشي. انما انا الان بتركها لمين؟ بترك هذه لمين؟ للمؤسسه الربويه، فيكون التعاون معه على الاثم والعدوان. نعم.
لانه لو قال كما ينبغي ان يقول به،
ودي بقى في مساله تتعلق بها مساله حساسه شوي. واحد خد له 500,000 من البنك ومات، تقريبا قول البنك بيقول مت خلاص، بيتم بيعملوا شفت اوراق كده ويبقى خلاص. طب هنا الاولاد بيقولوا طب ده كان دين على ابونا دلوقتي، والقانون بيقول ما عادش مش عايزيه دلوقتي، طب ابونا يعمل ايه عليه مثلا 500,000 400 اساس الدين و100 كذا، طب ممكن سدد 400 والباقي كذا؟ نقول طالما انهم قالوا بيسقط فليسقط، لأن هذا تقليل من مال هذه المؤسسة، ويعتبر منهم هبله، يعتبر هذا منهم هبله. لكن بقى احنا نقول ايه هنا بقى نقول ايه؟ نقول مال الأب ده موجود لسه معاكم؟ او مال الأب ده شيء عندكم موجود اشترى به قطعة الأرض او شيء، تخلصوا انتم من هذا المال في وجه من وجوه الخير، وما تحرصوش تذهبوا به الى البنك مره ثانيه. اول البنك وهبه هبلا يؤجر عليه، واحنا لن نرد عليه حتى تعاون الاثم والعدوان، ولكن في نفس الوقت نستفيد لان هذا المال ليس مال الاب، و
وجاء به على وجه محرم، فهذا المال محرم أتى به بعقد ربوي فيتخلص منه الورثة في وجه من وجوه الخير. تبعت المسألة دي، دي مسألة مهمة يعني بيسأل عنها الناس اليوم. نعم هو بيجيب بيجيب ايه؟ والاجهزه دي مباحه؟ اي اجهزه مباحه يعني الاجهزه ذاتها مباحه؟ مؤسسات ايه؟ ايوه تجيب يعمل ايوه ما بقول تجيب من بنك الاجهزه مباحه ذاتها يعني يعني جهاز ماله بتديله فلوس ده هو قرض العمل ايه ذاته سيبك من القروض في ايه تمام مصنع ملابس مصنع اي حاجه هو بيروح يجيب قرض البنك يوسع العمل ده عنده انت عملك ايه بائع مشتري اي ما فيش مشكله فيه لكن اتركها احسن وابحث عن غيرها لكن الى ان تجدها الى ان تجدها لا باس ما فيش مالكش دعوه ما تشغلش بالك بقى براتب ليه لانه المال هذا مختلط هو عنده ملايين لكن جاب ملايين كمان اللي انت بتقبضه بما لا يزيد عن الملايين الحلال مش حرام صرف ما انت شغال في بنك زي اللي بيشتغل في مؤسسة البريد في قسم ربا وفي قسم مباح لو انت بتشغل قسم مباح بتاخد راتبك ما فيش مشكلة لكن اهم حاجة ما تشغلش في الايه في الجانب المحرم نعم. كلها كده الا من رحم الله ايوه صحيح ما لها تمويل كل دريبة كده لا يجوز نعم ماشي
لانه لو قال كما ينبغي ان يقول به كل فقيه مسلم حقا ان هذا الذي ابتلي شطرا من حياته بان يوضع ماله في البنك الربوي ثم تاب وناب الى الله عز وجل فاخذ راس المال ورباه فاعطى هذا الربا لفقير او لفقراء كان الامر ايسر واقل ضررا لكن استشم من هذه الفتوى الابقاء على التعامل مع البنك في سبيل نفع الفقراء بهذا الربا الذي يحصل من ذلك المال حينئذ هذا يتناقض مع كل النصوص السابقه والان لابد لي من ان اذكر حديثا وهو قوله عليه الصلاه والسلام درهم ربا يقول الرجل اشد عند الله من 36 زانية من 36 زانية فكيف يجوز المسلم يؤمن بالله ورسوله حقا أن يقر التعامل مع الربا لكن على طريقة اللف والدوران أنا رجل طيب أنا لا أكل حراما لكني أطعم الحرام هذا ما يقوله مسلم أبدا ولذلك فيجب استئصال شأفة الشر جذريا وذلك بأن يقال لكل مسلم لا تتعامل مع البنوك الربوية وقولي الربوية ليست صفة كاشفة وإنما هي لبيان الواقع أقول هذا خشية أن نبادر إلى بعض الأذهان أن هناك بنوك غير ربوية لا كلها ربوية ولكن قد يكون من باب حنانيك بعض الشر أهون من بعض واحد مثلا من البنوك بيأخذ في المية 5 آخر بيأخذ في المية 10 وقد يكون الأول لا يضع اللافتة الإسلامية بأن يأخذ الربا أقل من الآخر والآخر قد وضع اللافتة الإسلامية لكنه يأكل الربا أكثر من غيره خلاصة القول لا يجوز الانتفاع لشخص بعينه بهذا الربا إذا تاب صاحبه أما إذا لم يتب فلا يجوز إطلاقا وليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس هو المال
القول.
نعم
خلاصة القول
خلاصة القول لا يجوز الانتفاع لشخص بعينه بهذا الربا إذا تاب صاحبه أما إذا لم يتب فلا يجوز إطلاقا وليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس وهو المال الربوي في المساجد يعني
سبحان الله شوف كلمة الشيخ صرف المال النجس لا ما هو بمال نجس هذا مال محرم ما هو بنجس وليس كله محرم نجسا هذا محرم ليه يا أخواني كما قلنا لكسبه ليس محرم لذاته ده ليس خمرا ده ليس لحم خنزير نعم
لا نو
نعم بإحراقه لا لا يجوز طبعا لا يعني هو من نفس ما ذكرون بس هو بيزيد بقى اللي انت بتقوله اللي هو مسألة الايه الحق وهذا اتلاف من المباح ما يجوز ايوه ما البلقاء هذا ما يجوز ابدا هذا ما يجوز ابدا هذا اتلاف من المباح هذا من اضاعة المال انما يتلف المحرم كما جاء في الحديث الصحيح انه لما نزل تحريم الحمر الاهلية وقد كان الصحابة قد طبخوها فلما نادى المنادي ارقوه أرقه كذلك الخمر لأن المحرم لذاته أما كما قلنا لكسبه نقول على مق كاسبه لا يجوز على غيره يجوز ما في مشكلة نعم من صندوق سرقة الأموال من صندوق النزول ما فيها إشكالية لو لم يترتب ضرر بس ما تنساش الصندوق خده بالمرة نعم إذا كان السارق هذا طالب علم هيأخذه ويتخلص منه في وجه من الوجوه هذه نعم يبقى أحسن نعم على قول إن هو ما يرغب عنه أهله وأخذه له ما في مشكلة نعم لكن طبعا ده إيه كما قلنا ده كله مقيد بصلاة فاسد وإذا كمان لو ما كان فيه إذا رفع أمر إلى القانون وأبطلوا هذا لكن ما في سبيل لهذا ما في إشكالية نعم
القرض يا شيخنا اللي مات عنه راشده والبنك وأبوه لو كان أولاد هذا الرجل
ما احنا كما قلنا دي بقى المسألة تكلف فقهاء لو افترضنا إن فعلا ده وهيتعرضوا لإفلاس وما في فهم من جملة الفقراء بس الحاجة تقدر غيرها احتاجوا 100,000 يبقى في 100,000 احتاجوا 200,000 يبقى 200,000 نعم
ولا ريب فيه ان كل مسجد بني على مال اكتسب بطريق محرم انه لا يصرف عليه
وليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس والمال الربو في المساجد لانه ما لا شك فيه ان كل مسجد بني على مال اكتسب بطريق محرم انه لا يصدق انه مسجد بني على اساس من التقوى ما سبحان الله هذا المسجد لو بناه صاحبه من مال محرم فهذا ليس مسجد أسس على تقوى فيأثم هذا الإنسان حتى ولو بنى مسجد على كسبه المحرم إنما الذي تخلص منه ده مش مال مش مسجد المتخلص من هذا المال مش مسجده إنما ده مال تخلص منه فأخذناه بنى بمسجد فلا فهناك انفكاك جهة لكن واحد شغال في عنده مصانع دخان وبنى مسجد كبير وبنى مش عارف ايه وكذا وكذا حتى ليس مسجد أسس على التقوى مش أسس على التقوى لانه راجع المال والحيطان والجدر وكذا ولا تصح الصلاة به كل شيء لكن ليس عمله تقوى ما أسس على التقوى كان ينبغي ان يجعله من مال حلال ليس من مال حرام يبقى بالنسبة للكاسب ذاتي انما لو انتقل المال الى غيره خلاص على وجه المباح كما قلنا يا اخوان المساله ديت مش مساله مساجد ده مساله واسعه طب احنا دلوقتي اذا كان مال النجس ده شيخ ناصر طيب بالنسبه بقى للي بيشتغل عند هذا الرجل نجس ما ياخدش نجس نجس ما ياخدش من النجس لكن هو ليس المال نجسا وانما مال محرم لكسبه فيكون التحريم عائدا الى صاحبه انما اذا انتقل لوجه مباح ما في اشكال طب هو يا شيخنا اكيد انا سواق سياره بقى كل يوم واخد مدير البنك مثلا بيركب معايا من جمله الراكبين وبيحاسب اخد من ورمي بقى ده ما النجس يعني ماذا نصنع في هذا بقى هنقول انتقل لوجه مباح تمام والا المفتي هنا بهذه يلزم ان يفتي في هذه الاموال بانها لا تجوز لانها نجس يقول له شوف انت معاك مالك مختلط اديني من الفلوس التانيه المباح نعم
لكن هو لو تبى شيخنا وبنى هو لنفسه المسجد بالمال ده
لا لا لا
لا يجوز ما يملك تخلص منه. قال ولأنه مما شك ولا ريب في أن كل مسجد يريد عمان يكتسب ترك محرم أنه لا يصدق عليه مسجد يكتسب ترك. وإذا كان ولا بد من صرف المال الربوي بعد أن تاب صاحبه فيما يتعلق بالمسجد فممكن أن يقول يصرف. أنا بقى ما أدري أيضا إيه وجه المراحيض، ما دي مكان موقوف ده تبع المسجد وموقوف ومن أعمال البر. واحد يا أخواني تصدق بقطعة أرض موسعة نعمل بها حمامات، أعمال بر ولا لا؟ ولا هو الأجر في المساجد بس؟ خلاص طيب، يعني هذا لا فرق في المسجد أن يكون المرحيض. طب ما هو بيبقى فيها الماء اللي الواحد يتوضأ بيه، هنقعد بقى نوسوس يعني هذا. طب المرحيض دي، طب الحمامات دي فيها ماء ولا أقضى حاجتي بس؟ طب هتوضى في الحمامات دي، هتوضى هغتسل. هذا تضييق، هذا تضييق. لكن لو كان المال محرما لذاته هذا الذي لا يجوز الاستفادة به. نعم.
السائل هل قوله صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال يشمل صور التلفزيون ايضا ولعب الاطفال الصغار؟ الشيخ لا نشك في ذلك اذا كانت لعبة التلفاز مثبتة، يعني الان ممكن مثلا ان يكون هناك امور او حشد او ما شابه ذلك بواسطة التلفاز نراه، لكن ان تصور هذه المناظر وتحفظ في شريط ثم تعرض لا فرق بين هذه الصور والصور الفوتوغرافية ونحوها، لان كل ذلك يسمى لغة وعرفا صورة، وحين ذاك تدخل هذه الصور بكل انواع وسائلها المحدثة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمصورين كل مصور في النار، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصور ذاتها لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة او كلب، فهذا العام الاول والعام الاخر يشمل كل المصورين مهما كانت وسائل تصويرهم، وكل الصور باي وسيلة صورت، هذا من حيث النقل، اما من حيث النظر فكلكم يعلم ان شاء الله.
هذا الشيخ قال ايه بقى؟ الشيخ ماذا قال؟ قال لكن ان تصور هذه المناظر وتحفظ في شريط ثم تعرض لا فرق بين صور صرفة، تحفظ في شريط. لحظة، زي صور الكاميرا اللي هو اللي بنسميه الفيلم، الفيلم ده موجود وبعدين تعرض، فالحكم هنا للصورة التي لها جرم ظاهر وموجود، يبقى دي صورة ولا لا؟ دي صور، هذه صور فتكون محرمة، ومثل الكاميرات التي فيها الفيلم هذا. لكن التلفاز الموجود عندنا الآن ليس فيه صورة عن طريق أفلام تحتفظ بها ثم تعرض وعليه، فهذه هل تأخذ حكم الصورة وبالتالي تدخل ملك بيت في كلب صورة أم لا؟ الشيخ يعتمد على عمومات لفظ الصور، الحكم لا يتعلق في هذا التحريم بلفظة الصورة، إنما الصورة التي تحصل بها المضاهاة وليست لفظة الصورة. فكل مصور في النار، وردت نصوص أخرى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يبقى لابد أن تكون صورة فيها مضاهاة، وأيضا يضاهون خلق الله، فلابد أن يجتمع مع وصف الصورة ماذا؟ المضاهاة. وإلا المرآة إن وقفت أمامها الذي تراه في المرآة هذا اسمه ايه؟ لا شك صورة. اسمه ايه؟ صورة. صورة ولا لا يا اخوان؟ في احد ما يقول هذه صورة؟ صورة. طب واذا نظرت في المرآة في المياه؟ صورة، هذه صورة. وبالتالي ليس الامر يكون على مصطلح الصورة، إنما مصطلح الصورة التي فيها مضاهاة. فما كانت الصورة فيه غير مضاهاة فلا يتعلق بها الحكم، فلا يتعلق بها الحكم. وعليه فالتلفاز الفيديو المحمول، هذا المحمول ده قطعة حديد هنكسره دلوقتي مش هنلاقي الا ايه هذه مكوناته بس. هل من مكونات الصورة؟ أبدا. لكن ده فيه صور لا يعلم حصرها إلا الله، لكن الصور دي لها جر؟ لا، ما لها جر. التلفزيون هقول لك أصل لا، ده دي عبارة عن
حاجة كده ليه ذرات صغيرة وبعدين تتكون معه هو اللي هذا لو وقف يوقف ده وإن كان صحيحا لكن لا حكم له في التحريم, لا حكم له في التحريم. فيبقى الصورة هذه لا حكم لها اللي في المحمود, والصورة هذه لا حكم لها اللي في التلفاز, وإن كانت صورة لكنها صورة لا يحصل بها المضاهة, وإلا لزمك أن تحرم صورة ما. ومن أراد أن يفرق تفريقا مؤثرا بين صورة المرآة وبين صورة التلفاز وبين صورة المحمول فليأت. هذه غير محتفظ بها, تتك عليها تطلع لك صور, وانت بقى تفقد من المرآة تجي لك صور, تبعد لغية الصور. ولهذا حتى الذين كانوا يرون ان هذه صورة وكذا يرون ان الصورة المنقولة بثا مباشرا زي البروجكتور, انا الان قاعد وليه صورة خارج على الشاشة, يقول لك هذه لا تدخل في التحريم لانها نقل. طب ما اسمها صور, اللي على الحيطة دي صور, اللي على الحائط هذا صور, اليس كذلك؟ فيطور هي العلة فيها, العلة في أن اسمها صورة, ولا العلة في أنها صورة يحصل بها المضاهاة؟ صورة عندنا صورة أنت لا تراها محرم, احنا عندنا لو تقول لو علقت على الصورة عندنا صورة ليست محرم, أنت لا تقوم بتحريم. يبقى صورة تحصل بها المضاهاة. فاللي موجودة بقى يا أخوان لها جر, حطناها هنا في ورقة في ألبوم تحت المخدة تحت كذا على حائط على ثوب, كل ده محرم, على لعبة, كل ده محرم. ونحن مذهبنا في هذه أشد المذاهب, حيث إننا لا نرى جواز استعمال الصور الممتهن. ليه؟ وقد استدلوا على الممتهنة بأن عائشة لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الستر قالت فأنزلته شققته فجعلته سدتين للرسول صلى الله عليه وسلم, قالوا فإذا كان ممتهن فلا بأس. جاء أيضا في الصحيح حديث آخر غير هذا أن عائشة تقول اشتريت وسادة للرسول الله يجلس عليها وسادة وفيها تصاوير, يبقى دي ممتهن زي دي كده ممتهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب أيضا أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتها في كلب أنصورة, يبقى حتى الممتهن لا تستحق. ولا نرى صور لعب الأطفال هذه الموجودة اللي هي بقى لعب واضحة المعاني, تماثيل, تمثال صغير تمثال كبير ما بفرق, بل هذا أعظم من تماثيل الجاهلية. تماثيل بتنطق دلوقتي بابا ماما وترد عليك وتبكي وتضحك وتعمل وتسوي وتروح وتيجي وتنام وتعيط وتعمل كل هذه الأشياء, ده ماذا؟ دي صور من أوقع الصور. لكن في نفس الوقت لا نرى كل هذه المشتقات اللي جعلت في الأجهزة, جعلت في الفيديو, جعلت في المحمول, جعلت في كذا, كل هذا لا يدخل في حد الصورة المحرمة, لأن الصورة المحرمة يقع بها المضاهاة, والمضاهاة إنما تكون ماذا؟ بما له جر. نعم. ولهذا في المحمول هنا ملهاش حكم. طيب اديت أمر للطبعة فطبع لك صورة وطلعت خاصة محرم, دي صورة محرم. حتى من جهة الصورة ضع صفحات, من جهة كونها صورة ليست محرمة, لكن قد يمنع من جهة أخرى, وده اللي احنا نراه ألا وهو الافتتان بها وغير ذلك, فإننا لا نرى أن الأخ يضع صورته من باب مسلكي. نعم. بتاعت ايه؟ ملها محرمة, لكن استعماله يكون على وجه الحاجة, صورة إن الجوازات سفر لكذا دي صورة محرمة. لا تقطعها لأن لا يجوز, وإذا تجاوز الحاجة قطع وصور. ودلوقتي الحمد لله بقت تحتفظ في المحمول دلوقتي, ودلوقتي ما عادش محتاج تحتاج صور نفسك في البيت وروح اطبعها وخلاص. عرائس احنا شايفين عارفين, احنا عرائس عايش عارفين كيفية شوية القماش المحشين قطن ده وتلعب به مفيش فيها معالم, ايه عارفين احنا كنا بنلعب بقى واحنا صغيرين والحصيره والكلام ده كله. احنا كنا بنعمل بالطين يا محمد، نعمل حصان بالطين وكذا بالطين، يعني بنتطور. وفي طين صلصال كده، وفي طين عادي، وفي طين وفي طين، وحصان عائشه. كل ده محمول على عدم ظهور ملامح فيه. فهو اسمه حصان، اسمها عروسه، اسمها كذا، لكن ليست فيها متكامله بحيث يقع بها المضاهاه. لان لو جاز، لو جازت هذه جاز ما يتوسل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. دي مختلف فيه، هي نفس الصورة صورة الصدر دي اللي هي في الأربعة في ستة والكلام من ده مختلف فيه. ذكر صاحب المغني الخلاف فيه، منهم من قال جائزة لأن ما فيش فيها مضاهاة، ما فيش صورة كده أصلا، ما فيش مخلوق كده. ومنهم من قال بل تمنع لأن الصورة الرأس، ولهذا لو أنت عملت صورة كاملة ما عدا رأس لا إشكال، رأس بدون صورة قال لك في إشكال. فدي فيها نزاع خلاف بين أهل العلم، الصورة غير الكاملة اللي هي الصدر دي فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال بالإباحة بناء على أنها لا مضاهاة فيها، ومنهم من قال بالمنع. لو صح أثر إنما الصورة الرأس بيمنع، لو ما صح الأثر فنعم صورة لا مضاهاة فيها. نعم، يعني هذه محل نظر، هذه محل نظر. محتمل أن صورة الرأس لورود أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوجد تمثال وكذا وامتنع جبريل من الدخول، قال جبريل النبي مر برأسه فليقطع حتى يصير كالشجرة. فاعتبار الرأس اعتبار قوي، اعتبار الرأس اعتبار قوي. نعم.
أما من حيث النظر فكلكم يعلم إن شاء الله بأن الشارع الحكيم إذا حرم شيئا فالحكمة بالغة، وقد تظهر هذه الحكمة لبعضهم وقد تخفى على الكثيرين. ومن المعلوم عند أهل العلم أن الله عز وجل حينما حرم التصوير واقتناء الصور أنه حرم ذلك لحكمتين بالغتين ظاهرتين. الحكمة الأولى من باب سد الذريعة بين الناس وبين أن يقعوا في الشرك، كما وقع لقوم نوح عليه السلام الذين ذكرت قصتهم في الصورة المسمى باسمه، وحق ربنا عز وجل عنهم أن موقفهم كان تجاه أمر نوح عليه السلام يوما يعبد الله وحده، حيث تناصحوا بينهم فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد جاء في تفسير الآية في صحيح البخاري وفي تفسير ابن جرير وابن كثير وغيرها من المصادر السلفية أن قوم نوح عليه السلام إنما كان سبب وقوعهم في الشرك وعبادة غير الله عز وجل إنما هو بدء تعظيمهم لصالحهم تعظيما مخالفا للشرع. تقول هذه الرواية التي ذكرنا نفهم بعض مصادرها بأن هؤلاء الخمسة الذين ذكروا في الآية السابقة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم. فينبغي أن تنتبه لنفسك ولا تعطي بشمالك وإنما بيمينك لعلك تعلم قوله صلى الله عليه وسلم.
يعني كان الشيخ نصح أحد أثناء الحديث، يعني قال لك فانبغي أن تنتبه لنفسك ولا تعطي بشمالك وإنما بيمينك لأنك تعلم قوله أعطي باليمين وخذ باليمين، جملة معترضة لا بأس بها. ويضحك الشيخ. نعم.
هؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن يدفنوهم في أفنية دوركم، لا تدفنوهم في المقابر التي يدفن فيها عامة الناس حتى تتذكروهم. ومن هنا بدأت فكرة نصب التماثيل في الساحات العامة التي بدأت تنتشر مع الأسف في بعض البلاد الإسلام في هذا الزمان. فاستجابوا لوحي الشيطان ودفنوهم في أفنية دورهم وتركهم برهة من الزمان إلى أن جاء جيل إنسان فوجد آباءهم يترددون على هذه القبور بقصد الزيارة.
أثر حتى إذا طال الأمد ونسي العلم، حاجتين، طال الأمد ونسي العلم، ما في علماء، وطال الأمد عن أساس الشبه. زي الآن مثلا هيجوا في الوقت الحالي مثلا في بلدي مثلا يوم يعملوا قبر مثلا واحد كان عربيد واحد، فالناس ما تروحش، هيعملوا فلان العربيد ده ولي واحد شرح وخلاص، وبعد ما 200 سنة عبده ليه؟ هيبقى ده أصلا الإمام البابلي، كان هنا في الإمام البابلي، وقد كان هنا جهاد وهجم نتنياهو وهو مش عارف عمل ايه وسوى ايه وعملوا شوية كرامات كده والناس تعبد. نعم.
فوجد أباهم يترددون على هذه القبور بقصد زيارة أو ما يسمى اليوم عند بعض دراويش المسلمين بالتبرك، فأوحى إليهم أن هذه القبور بقاؤها في هذا المكان قد تأتي عواصف سيول كذا تجرفها وتذهب آثارها، وهؤلاء ناس صالحون كما تعلمون فيجب أن تبقى آثارهم أبد الدهر، إذن ماذا نصنع؟ قالوا نحط لهم أصنام التماثيل، فاستجابوا ووضعوها في مكان، وأخذ الجيل يتردد على هذا المكان، ثم جاء جيل ثالث ووحى إليهم أخيرا أنه لا يليق بهؤلاء إلا أن يوضعوا في أماكن رفيعة تليق بصلاحهم ومكانتهم إلى آخره. وهكذا بدأ عبادة الأصنام من دون الله عز وجل بطريق التماثيل، فكان من حكمة الله عز وجل أن حرم التصوير سواء ما كان لها ظل أو ليس لها ظل. هذه الحكمة الأولى الظاهرة من قصة قوم نوح مع نوح عليه السلام. الحكمة الثانية وهي أقوى من حيث الرواية، ألا وهي المضاهاة لخلق الله عز وجل، حيث جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفر وأراد الدخول على عائشة وجد هناك ستارة وعليها تماثيل، فلم يدخل ووقف خارج الغرفة، فصارعت إليه سيدة عائشة وقالت يا رسول الله إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله. قال ما هذا القرام؟ قال قرام اشتريته لك تعني أتزين به من أجلك. قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله. فإذا التصوير من أسباب تحريمه هو أن المصور يضاهي خلق الله عز وجل، وهنا لابد من وقفة يسيرة لرد شبهات عصرية ألا وهي زعم كثير من المتفقهة ولا أقول من الفقهاء في هذا الزمان أن الذي يصور بالآلة الفوتوغرافية الكاميرا مثلا أو الفيديو هذا ليس مضايق لخلق الله، بل هو يتعاطى الأسباب القانونية التي خلق الله وذلل الإنسان، فتكون هذه الصورة حتى أغرق بعضهم في الخيال والإبطال في الكلام أن قال إن هذا الذي يصور بالكاميرا هو لا يصور وإنما المصور هو الله الذي حبس الظل. فهذه
هنا شبهة، وهي ان البعض يقول الآلة الفوتوغرافية والكاميرا مثلا او الفيديو ليس مضاهية لخلق الله بل يتعاطى الاسباب الكونية التي خلقها الله الى اخره، فيقول يعني هذه مكابرة عجيبة، وذلك لان مسألة التصوير ولو غضضنا نظر عن جهود التي بذلت في صنع هذا الجهاز بحيث انه يحتاج الى قلم وريش ودهان الى غير ذلك، يعني لا شك اذا قصدنا الصورة التي تخرج منه هذه لا شك فأنها محرمة. الكاميرا التي هي أفلام وكذا فنعم، لكن نتكلم عن الصورة التي داخل الفيديو، صورة داخل الجهاز، هذه ليست صورة في الحقيقة، تغلق الفيديو ما في صور، تشغل الفيديو في صور. طيب ثم قال الشيخ الخلاصة، نحن الآن نعيش هذه الظاهرية العصرية، يعني طبعا يعني بيتكلم عن مسألة يعني ده بيشبه ظاهرية ابن حزم وبين أمثلة. قال نحن الآن نعيش هذه الظاهرية العصرية، نحت الصنم بالإزميل ليالي وأياما، هذا حرام. قلت لأحدهم محتجب أن التصوير بالكاميرا جائز لأن هذه الوسيلة ما كانت سمى هذا ليس كالتصوير السابق الذي كان ثم هذا ليس كالتصوير السابق الذي كان. قلت له ماذا تقول في المعامل الضخمة التي تضغط على الزر فتخرج لك ايه عشرات بل مئات من التماثيل؟ طبعا لا شك ان لو واحد قال التصوير بالكاميرا ليس حراما لانه لم يكن وسيلة على عهد النبي انما لابد من النحت، طبعا هذا كلام ساقط، لكن نتكلم عن الصورة التي تكون داخل الجهاز. اما التصوير بكاميرا تصوير باي وسيلة من الوسائل لا شك أن العلة واحدة، ليس بلازم أن تكون باليد مع أن هذه باليد أيضا. طيب ثم ذكر أن رغم كل ما سبق قال إذا عرفنا بالحقيقة عرفنا أن صور الفيديو على البيان السابق هي محرمات أيضا، ولكن كما يقول الفقهاء لكل قاعدة شواذ. طبعا احنا نخالفه في صورة الفيديو اللي هي داخل الصورة لأنها ليست صورة لها جرم وإنما تذهب وتجيء كالمرأة. طيب من هنا أخذ فقهاء القاعدة المعروفة الضرورات تبيح المحظورات، ولكنهم كان من دقة فقهية وفهمين في محظورتهم للآية السابقة إلى محظورتهم إليه أن أضاف القاعدة السابقة الضرورات تبيح المحظورات ضميمة مهمة جدا، وهي الضرورة تقدر بقدرها، يجب الجمع بين المضاف والمضاف إليه، الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدره إلا ما اضطرت منه. ما معنى هذا؟ رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحم ميتة، فهل يأخذ من هذا اللحم وش ويأكل منه كما كان لو يأكل من لحم ذبيح طازج لا، إنما ما يدفع به الضرورة، أي ما يدفع به تعرضه للهلاك، هذا معنى إلى ما اضطرتم إليه. طيب، يعني مثلا إنسان محتاج صور مدارس، صور جوازات سفر، فهذا يباح. ثم ختم بمسألة لعب الأطفال فقال: فالآن هل يجوز ما يفعله كثير من الآباء والأمهات، وهو أن يشتروا لبناتهم وأطفالهم اللعب التي تأتي من بلاد الكفر ومصنوعة بطريقة تبثر في عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم، فتجد مثلا تمثال فتاة وهي لابسة تبان الشرط وأفخاذها بادية، وهي مثلا شعرها إلى الأذنين، هذا كله معناه مخالف الاستثناء الذي أشرنا إليه أنفا، بأنه صنع محليا بيتيا، فهو بالإضافة لذلك يتضمن عادات وتقاليد البلاد، بحيث إن هؤلاء الصغار الذين يلعبون بها قد يتأثرون، وإذا ما نشأوا على ذلك أو نشئوا على ذلك يشتهون أن يتزيوا بتلك الأزياء التي عاشوها في نعومة أطفالهم. فمن هذا الباب أيضا لا يجوز اقتناء صور الأطفال والألعاب التي تسمى اليوم بالدماء. أظن بهذا يكمل الجواب ولا فات منها شيء. السائل: أنا فقط جزاكم الله خيرا على ما قدمته، لكن ما يعرف عن التلفزيون من صور أحيانا نشرة الأخبار تضطر إلى رؤيتها أو نضطر إلى رؤيتها وسماع أحوال المسلمين، فهل يصح لنا هذا؟ الشيخ: ها، أنا أجبت أنه إذا كان هذا أولا يعني كاشفا كهذه المرآة تراها الآن، وأنا أرى في بعض مشتاء الشمس تغرب، لكن ما أحفظ هذه الصورة. السائل يعني ما يعرض في الزمن باستمرار، أما ما يلتقط احتفظ به ويعاد فضيحهم الشيخ، وهذا الذي أشرت فيه الكلام. نعم، يبقى إذن الشيخ يرى ما, 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 ما رأينا، إن الشيخ يرى أن هذه الصورة تعرض وتذهب، هذه ليست محرمة. الشيخ يقول: أنا أجبت أنه إذا كان هذا أولا يعني كاشفا كهذه المرآة كهذه تراها الآن، وأنا أرى في بعض ما شتاء الشمس تغرب، ولكن ما أحفظ هذه الصورة. السائل يعني ما يعرض في الزمن باستمرار، أما ما يلتقط واحتفظ به ويعاد فهذا يحرم الشيخ، وهذا الذي أشرت إليه في أول الكلام. طيب، الشيخ بالنسبة لتعليق على صور أطفال تكلم عنها والمنع منها من جهة إيه يا أخوان؟ من جهة أنها تتضمن عادات يعني محرمة من إظهار التبرج أو الصفور أو إلى آخره، ولكن الحقيقة كما قلنا المانع منها من أنها صورة وهي تمثال. وهل ورد في الشارع الفرق أو التفريق بين التمثال الصغير والكبير؟ جاء في مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي قال قال علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا تمثالا إلا طمست، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. طيب، صورة البنت الفتاة الصغيرة هذه تمثال ولا ما تمثال؟ التمثال الذي يجعل في البيوت في النيش أو كذا أو على الثلاجات أو الأنتكات اللي الصغيرة دي تمثال ولا ما تمثال؟ تمثال، لا فرق بين تمثال وتمثال. فإن قلنا لكن استثني ما يلعب بالأطفال أو آخره، نقول ورد أن المهان يحرم أيضا، وهو الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة: اشتريت له وسادة وفيها تصاوير يجلس عليها، فنهى النبي عن ذلك وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صور. إذا عرفنا هذا عموم النهي عن التماثيل والتصاوير، وعرفنا أن المهان لا يجوز استعماله، بقي أن نؤول ما كانت تستعمله عائشة على أنه غير واضح المعالم الذي تحصل به المظاهر، وإلا لو قدمت هذا أتلغي هذه النصوص، والجمع بين هذه النصوص أولى من طرح بعضها. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.